الرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أوسمة نبوية، هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أبدأ اللقاء بالترحيب به، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا.
وسام هذه الحلقة هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. بودنا أن نبتدئ كما نبتدئ في كل حلقاتنا بتعريف المشاهد الكريم بأصل هذا الوسام.
الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أشرت إليه هو ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه جميعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. هذا هو أصل الوسام.
جزاكم الله خير. الخيرية هنا شيخ عمر في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أين تكمن؟
يعني تكمن، يعني كانت تشير إلى ما معنى الخيرية خيرهم.
أي نعم.
المعنى أكثرهم ثوابا وأفضلهم وأقربهم عند الله سبحانه وتعالى منزلة. نعم.
جميل. الحديث عن الصحبة هو أمر حقيقة أمر يعني يجلب الكثير من الأحاسيس والمشاعر الجميلة، كون الصاحب في كثير من الحالات يرتقي إلى درجة الأخ يعني الشقيق في كثير من الأحيان، وحنا نتجاوز ذلك. الصحبة
تشير إلى رب أخ لك، أنت أخ لك.
أي نعم تماما مثل هذا. علاقة الأصحاب فيما بينهم كيف تكون أسمى وكيف تكون مؤدية إلى الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني كما أشرت، يعني هذا حديث ذو شجون كما تقول العرب، حديث تغنى به الشعراء، تغنى به الأدباء والبلغاء، كتبت كتب في الصداقة، ومن الحقيقة الكتب الجميلة في هذا كتاب لأخينا فضيلة الدكتور محمد الحمد بعنوان الصداقة بين العلماء، أبرز فيها جوانب مشرقة جدا جدا من هذه الصداقات والصحبة. لكن جانب الصداقة قد يكون أعم من جانب الصحبة، ولهذا جاء اختيار أو جاء هذا اللفظ النبوي ليدل على معنى أعمق، بمعنى أن الصداقة قد تحدث بين اثنين لم يلتقيا. وقد تستغرب هذا، وأقول لا تستغرب، لأنه في السابق كانت تكون بين أهل العلم أحيانا المتعاصرين مراسلات، كما وجد بين الشيخ شو اسمه العلامة علامة العراق الألوسي، ووجد بين علامة الشام الشيخ محمد بهجت البيطار، كان بينهم صداقة ومراسلات عجيبة جدا وثنى وإطراء. والغريب أن الرسول بينهما كان رجلا عاميا من تجار نجد الذي كان يتردد على العراق وعلى الشام، لكنه كان يحمل رسالة هذا إلى هذا ورسالة هذا إلى هذا حتى توثقت العلاقة بينهما كتابيا، ومات ولم يرى أحدهما الآخر. أحيانا أيضا في عصرنا قد يكون لك صداقات مع أناس تتصل بهم بالهاتف وتراسلهم بالبريد الإلكتروني ونحو ذلك، لكن لفظ الصحبة يدل على معنى أعمق، فبينهم لقاءات وبينهم تداخل، ومنه سمي الصحابة رضي الله تعالى عنهم صحابة لكونهم التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام على تفاوت بينهم في زمن الصحبة. فخيرية هذه الصحبة تتحقق الحقيقة بأمور كثيرة، منها حسن العهد، فقد يعني يقع بين الصاحبين تأتي فترة لا يلتقيان فيها كثيرا لظرف ما تنأى بهذا الديار أو يعوقه عائق عن اللقاء، فيكون أحدهما مبادرا لتجديد العهد وتجديد اللقاء، وكذلك أيضا ترطيب كما يقال ما قد تحدثه هذه المدة، وإن كانت الصحبة الحقيقية في الواقع لا تؤثر فيها، يعني لا يؤثر فيها طول البعاد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له أو قال له أبو زرعة رحمه الله أبو عبيد القاسم بن سلام: والله يا أبا عبد الله لو أعطيتك على قدر ما لك في نفسي، على قدر ما لك في نفسي لأتيتك كل يوم. فقال: لا تقل هذا يا أبا عبيد، إن لنا أصحابا لا نراهم في العام إلا مرة، هم أوثق مودة من أناس نراهم كل يوم. والإمام إبراهيم الحربي رحمه الله أحد الأئمة كان معاصر الإمام أحمد، كان يقول: ليس كل لقاء مودة، وليس كل غياب جفوة، وهذا الذي يعنيني هنا. ولربما نعت الديار بشخص وابتعدت به فلم يلتقي بصاحبه، لكن بينهما من الود شيء عظيم، وهذا يعني مما يعني يعزز حقيقة جانب الخيرية في هذا النوع من الصحاب. كذلك أيضا بعض الأصحاب قد تحدث له ظروف معينة تستدعي وقفة، قد يكون أصيب بمصيبة، صوبة موت، موت قريب عزيز، هنا مقام الخيرية، خيرية الصحبة هنا تقتضي أن تقف معه وتعزيه وتصبره وتثبته. أصيب بمصيبة مالية، إن كان صاحبه يستطيع ساعده بنفسه، وإن لم يستطع سعى لإزالة هذه المصيبة المالية التي عنده، يحتاج أحيانا إلى مساعدة مالية ابتداء ل يعني مثلا دعنا نقول يريد أن يتزوج، مثلا يريد أن يقوم بنفقة أهله لكنه عاجز، وفي صور كثيرة من حسن العهد أو تلمس الحاجات. أيضا من الصور الخيرية التي من الصور التي تحقق بهذا الخيرية أن يكون الإنسان فعلا يحقق معنى المرآة، وهي بذل النصيحة. وحينما نقول بذل النصيحة لا يلزم بالضرورة كما يفهم كثير من الناس أن تكون فقط مجرد إبراز العيوب أو الأخطاء، لا أقول إبراز التنبيه على الأخطاء والعيوب، لا، النصيحة أعم من ذلك. النصيحة حينما أراك تتجه إلى خط أرى أن خطا آخر أفضل منه، فإن من النصح لك أن أقول لك: يا أبا أسامة مثلا، يا صديقي، أنت اخترت هذا الطريق وأنا أرى الحقيقة أن الطريق الآخر أفضل، تريد مثلا على سبيل المثال أن تختار أرضا سكنية في حي ما، قلت لك: أنا أعرف أرضا بمثل هذا السعر في حي أفضل ومستقبله أفضل، كمثال يعني. أردت أن تشتري طبعة لكتاب أو شيء من هذا القبيل، فمن النصح لك أن أقول لك: ترى هذه الطبعة غير مناسبة، هناك طبعة أجود، تريد أن تشتري سيارة، تريد أن تشتري حاسبا، تريد أن تشتري أي شيء، فمن صور النصح أن أقول لك هذا. أنا أردت أن أذكر بهذه النقطة، لأن بعض الناس حينما يذكر له مبدأ النصح لا ينصرف ذهنه إلا لإيش؟ بيان الأخطاء. ونعم هذا حق، أنا من حبي لصاحبي أن أكون ناصحا له، سواء في جانب إزالة الأخطاء والعيوب أو في جانب البناء والتكميل والدلالة على الأفضل والأكمل. والصراحة والمناصحة حقيقة حينما نذكرها لا يعني أن تؤدى بأي أسلوب أو بأي قالب، لا، ولا يعني أنك كما يقال تمون عليه أو بينكم الكلفة مرفوعة أن يكون الأسلوب غير مناسب، لا، بالعكس، صاحبك هذا من أحق الناس أن تمحض له النصح، وأن يكون النصح هذا بقالب مناسب يليق بالمقام والحال.
كلام جميل. الذي لا يكون له صاحب إما لأنه كثير العتب على أصدقائه وأصحابه، أو أنه لا يؤلف هو يعني كصديق أو كصاحب، برأيكم كيف تتصور حياة هذا الإنسان؟
يقول النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، لا بد من الصبر. يعني من لم كما يقول أيضا زهير: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي، بغض النظر عن يعني الذيول الجاهلية الموجودة في هذا البيت، لكن المقصود أن جانب المصانعة، جانب المجاملة، جانب كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع زواجه، فعرف بعضا وأعرض عن بعض، لا بد من هذا الأسلوب. والإنسان من نفسه يرى أنه لو عومل بهذا الأسلوب بحيث له صديق كل ما رأاه يعني في مقام قال أنت يا فلان ترقلت كذا وأنت يا فلان ترقلت كذا ويا فلان ترى رأيتك تقول كذا الإنسان بطبيعته يعني ملول، وأيضا كونك لا تلتفت لي إلا في جوانب النقد كأنك جعلتني مجمع للأخلاق الرديئة أو على الأقل مجمع للأخطاء. والإنسان مهما كان لا يخلو من خير، لا يخلو من جانب مشرقة. وهذا بالمناسبة أحد صور الخيرية، وهي أنك إذا يعني رأيت من صاحبك مقام خير ووقفة نبل أن يكون لك أيضا هنا دور في أو تواصل إيجابي، وتقول مثلا رأيت لك برنامجا يا أبا أسامة وأنت لك مساهمة مشكورة في الإعلام الهادف، أقول لك أنا والله يا أبا أسامة أعجبني حقيقة لقاؤك في تلك المرة، ومما أعجبني 1 2 3 4. وفي المقابل قد تأتي في برنامج آخر وأقول لك حقيقة تمنيت أنك لم تقل كذا ووددت أنك قلت كذا. جميل. هذه يعني أسلوب، يعني لا يصلح أن تكون عملية التواصل مع أصحابنا هي عملية سلبية، لا. أيوة. هذه بالعكس مؤداها فيما بعد إلى القطيعة وإلى الصرم.
جميل. الحديث عن الأصحاب وعن الرفاق الحقيقة يعني يطول، وهو حديث كما تفضلت من البداية له شجون، لكننا مضطرين مع الوقت أن ننتقل إلى الشق الثاني من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
نعم. الخيرية هنا أيضا كما قلنا في السابق هي هنا بنفس المعنى أكثرهم ثوابا وأعظمهم أجرا وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. وموضوع الجيرة والجيران عظم الشرع شأنها، قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. انظر هذا التفصيل، 3 أنواع من الجيران كلهم يراد حفظ حقهم. قال بعض أهل العلم والصاحب بالجنب، بعضهم فسره بماذا؟ بالزوجة، وبعضهم فسره بشيء آخر، لكن لاحظ قال بعضهم فسره بالمسافر، يعني حتى الجيرة المؤقتة ينبغي أن تراعى. وهذا للأسف أحيانا لا ينتبه له بعض الناس، يعني مثلا قد يذهب بعض الناس ويسافر إلى مكة إلى المدينة إلى أي بلد أخرى، فيسكن في فندق أو في شقة مفروشة ونحو ذلك، فيظن هو أنه بما أن هذه المدة مؤقتة فلا مانع أن يؤذي جيرانه. لا يجوز،
أو لا يعدهم جيرانا أصلا،
ربما أحسنت، ربما لم يلتفت إلى هذا المعنى، فربما آذاهم بالتدخين مثلا في هذه الأماكن المغلقة، ربما آذاهم برفع صوت التلفاز، ربما آذاهم بأشياء أخرى. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه المعاني وأن لا يفقد الخيرية بمثل هذه التصرفات السلبية. كذلك أيضا يعني إذا كان هذا في حق المسافر الصاحب بالجنب، يعني على أحد الأقوال في الآية، إذا كان هذا متأكد في حق الجار المؤقت فما ظنك بالجار الدائم. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين لنا عظم يعني تطبيقه صلى الله وسلامه عليه، ولا شك أنه هو خير الجيران على الإطلاق، انظر كيف كان يتعامل مع جاره اليهودي. كان له غلام، كان له جار يهودي وللجار اليهودي هذا غلام، هذا الجار هذا الغلام كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه، وكان يدخل بعض الأبيات، ولما قدر الله عز وجل على هذا الغلام أن يمرض وأدنفه المرض فحضرته الوفاة، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليلقنه شهادة التوحيد. وانظر هذه من أعظم أصول الخيرية، أن يحاول أن يستنقذ هذا الغلام من النار، فألح عليه وقال قل لا إله إلا الله، عرض عليه الإسلام، لكنه لما كان صغيرا في السن كان محتارا، فالتفت وكأني أراه التفت إلى والده كأنه يستشيره ويستأمره في هذا الباب، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شوف لم يكن مسلما، فمباشرة كأنه يعني لم ينتظر برهة، وكأنه فرح لهذا الإذن، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، ثم مات الجار. أنا أتساءل يا أبا أسامة الآن، لو كان هذا الشاب يلقى من النبي صلى الله عليه وسلم سوء خلق وحاشاه، ألو كان يلقى تنفيرا أو سبا له أو عيبا لدينه الذي هو عليه، أتتوقع أن يقبل به؟
أبدا
لا يمكن. وأيضا يعني من الأمور الحقيقة التي تعلق بهذه القضية الخيرية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي ذر، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها وتعاد جيرانك منها بمعروف. وهذا معنى الحقيقة كنا نجده قديما لما كانت القرى صغيرة ولم تطغى المدنية على الناس، كان هذا المعنى حقيقة حاضرا. لكن مع ربما انتشار الخير والنعمة في على الأقل فيما نعيشه نحن، ربما غابت هذه المعاني، والحقيقة أنها معاني ينبغي ألا تغيب. وليست القضية حينما أنا أهدي لك مرقة من الطعام الذي صنعته أو طعاما قليلا، ليس يعني هذا أنني أنتقصك أو أشعرك بأنك محتاج، لا، أنا أعرف أنك أغناك الله، لكن هذه صور من صور الهدايا التي تزيد المودة والعلاقة بين الجيران. أيضا يعني من صور التعاهد حقيقة الجيران، إذا غاب الجار وسافر، يعني هناك جاران، أحد الجيران سافر وذهب، فمن الخيرية العظيمة أن يرعى هذا الجانب. ولهذا في هذه القضية بالذات جعل الشرع من أكبر الكبائر وأخف الأعمال أن يزاني الرجل حليلة جاره والعياذ بالله، مع أن الزنا حرام، لكن إذا كان الجار يأمن، الأصل فيه أن يأمن جاره وأن يكف أذاه على الأقل، فما ظنك إذا أتي الإنسان من مأمنه، تكون القضية أشد وقعا وأعظم جرما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله والعياذ بالله عن هذه، قال وأن تزاني، قال قرنها بالشرك وبعقوق الوالدين، قال وأن تزاني حليلة جارك، أي زوجة الجار. ولهذا والعياذ بالله أسوأ الجيران، ما دمنا تكلمنا عن الخيرية، أسوأ الجيران هو الجار الذي لا يكف أذاه، والذي يصل أذاه إلى قضية الأعراض والعياذ بالله، سواء تعرض لهم بالمعاكسات كما يقال، أو تعرض لهم العياذ بالله فيما هو أشد من ذلك.
يعني إذن لي شيخنا، وحنا في يعني دقيقة أو دقيقة ونصف أخيرة، الآن نحن لا نريد أن ننشر يعني التشاؤم أو التذمر من الحال القائم الآن، نعم، لكننا نضع أيدينا على الجرح إن كان موجودا. هل ترى في مجتمعاتنا المسلمة الآن، ولا أتحدث عن إقليم أو عن بلد معين، نعم، أن حالات الجيران الآن والود الموجود والخيرية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودها الآن، أو أنها بحاجة إلى تعزيز أكثر؟
هي موجودة ولكنها تحتاج إلى تعزيز، يعني لا شك. وأنا هنا الحمد لله أنا أتكلم عن نفسي، لدينا جيران نفخر بهم ولله الحمد ونعتز بهم، وأنا متأكد أن لك جيران هم على هذه الشاكلة، لكن لعلك تتفق معي أنه كلما صورت المدن كان ظهور هذا المعنى أكثر، وكلما كبرت هذه المدن، نعم، ويعني زاد سكانها ونحو ذلك، ربما أقول ضعفت فيها هذه المعاني. فحقيقة نقول علينا أن نكون سباقين لنيل هذه الخيرية،
نسأل الله أن يرزقنا إياها. ونشكرك دكتور عمر في نهاية هذه الحلقة. هذا هو الشكر للدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. الشكر لكم أنتم على طيب المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة. حتى يحين اللقاء بكم، نستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا